بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقراءتنا في تفسير سورة التوبة، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال ابن كثير رحمه الله: يعاتب تعالى المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حولها من أحياء العرب، ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من المشقة، فإنهم نقصوا أنفسهم من الأجر، لأنهم لا يصيبهم ظمأ وهو العطش، ولا نصب وهو التعب، ولا مخمصة وهي المجاعة، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار أي ينزلون منزلا يرهبون عدوهم، ولا ينالون منه ظفرا ولا وغلبة عليه إلا كتب الله لهم به بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرتهم، وإنما هي ناشئة عن أفعالهم أعمالا صالحة وثوابا جزيلا، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. كما قال تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا.
نعم. بيان الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن المتخلفين عن الوقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ماذا استفادوا؟ لقد تخلفوا، فماذا استفادوا؟ ما استفادوا إلا الخيبة والخسران، أقصد من المنافقين، فما استفادوا إلى الخيبة والخسران والانتقال من شك إلى شك ومن نفاق إلى نفاق. ولو أنهم عقلوا وآمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم واستحضروا ثواب الله عز وجل وما عنده لخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إن حصلت مشقة وتعب ونصب في الخروج إلا أن خاتمة ذلك الأجور العظيمة والمكانة الجليلة، كما حصلها الصحابة بقول الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، يعني ومن حول المدينة من أحياء العرب، أن يتخلفوا عن رسول الله في غزوه وخروجه، بل واجب عليهم أن يخرجوا معه إيمانا بالله ورسوله، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يشحون بها ويظنون بها عن أن يوردوها موارد تلك المشقة، مع أنها الخير، كتب عليكم القتال وهو خير لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من قال بأن الإنسان الذي يريد معالي الأمور يريدها براحة الجسم؟ من قال هذا؟ وإنما لا تطلب الراحة إلا بترك الراحة، ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم، أي لا يدرك النعيم في الآخرة إلا بترك نعيم الدنيا وعدم التعلق به، ولا تمدن عينيك إلا ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فمن أراد معالي الأمور أتعب الأبدان، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد، كما قال مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قد أخرج عن يحيى قال: لا يطلب العلم براحة الجسم. فمن آثر راحته ومن آثر الدعة فإنه لن يحصل شيئا من معالي الأمور، إنما معالي الأمور تحصل بالتعب والنصب والجهاد والبذل وإيثار الآخرة على الدنيا وتحمل المشاق وغير ذلك. ولهذا الله قال: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. وذلك إذا خرجوا مع النبي فإنه ما يصيبهم ظمأ وهو العطش، ولا نصب وهو التعب، ولا مخمصة المجاعة، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار مما يرهبون به عدو الله، ولا ينالون يظفرون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وهذه الأمور ليست منهم العطش والجوع، وإنما هي أثر لأعماله، فهي الناتجة عن جهادهم في سبيل الله. فإذا خرج الإنسان في سبيل الله فكل ما يناله في ميزان حسناته، جاع، عطش، تعب، ضاع ماله، حرم رفقة وأنس مع الأصحاب، كل هذا في ميزان حسناته، أصبح كالموقوف في سبيل الله، جميع ما يطرأ عليه في ميزان حسناته. وهذا ليس خاصا بهذه المسألة، بل كل خروج في سبيل الله، سواء إلى طلب علم أو سواء إلى جهاد أو سواء إلى الدعوة إلى الله، احتسب هذا. اليوم حر وأنت ذاهب للدعوة إلى الله حصل تعب ونصب وكذا، اليوم ضع مالك، اليوم تعبت، اليوم حصل فوات فرصة كان ممكن أن تحصل من ورائها مالا، كل هذا في ميزان حسناتك، كل هذا في ميزان حسناتك، لأن عملك لله، فكان جميع الآثار الناتجة عن العمل لله في ميزان حسناتك. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمص في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالهم العدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا. إذن أنت كل حياتك بنيت على الأجور، لأن كل حياتك بذلتها لله سبحانه وتعالى، فجميع الآثار المترتبة على العمل لله في ميزان حسناتك، جميع الأثار هذه المترتبة على عمل الله صار في سرت أجورا عظيمة في ميزان حسناتك. فأرجو أن ننتبه لهذا البعد العظيم في تحصيل الأجور، هذا بعد مهم جدا، أن الإنسان النفقة اللي بينفقها إذا كان يذهب إلى طلب علم أو إلى دعوة إلى الله، ما يحصل من فوات الأنس بالأولاد، الإنسان يتمنى أن يبقى مع أولاده وزوجه ولا يفارقهم، فإذا تركتهم لطلب علم أو لدعوة إلى الله أو غير ذلك، هذا الوقت في ميزان حسناتك، وهذا الحرمان المؤقت مما تشتهي في ميزان حسناتك، وما يترتب على ذلك، تعطلت في مكان، تعبت في مكان، السيارة وقفت، احتاجت نفقة معينة، احتسب هذه الأمور. فإذا نظرت إلى أموال تدفع في سيارة ولا في أجرة سيارة ولا غير ذلك، فاستحضر أجورا تؤخذ، ومن كان عمله لله كان أجره على الله، ومن كان عمله لله كان أجره على الله. ولهذا المجاهد في سبيل الله إذا قتل ما ديته يا إخواني؟ معلوم أن من قتل إذا قتل رجل رجلا ففيه القصاص إذا كان عمدا أو الدية أو العفو، وإن كان خطأ ففيه الدية أو العفو. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. لكن ما للمجاهد في سبيله إذا قتل لا يأخذ أبناؤه ناقة واحدة؟ لماذا يا أخوان؟ لأن هذا الذي قاتل في سبيل الله فقتل لتكون كلمة الله العليا، أجره على الله. من ذا الذي يمكن أن يحصي أجر هذا المقتول في سبيل الله أو قدر هذا المقتول في سبيل الله؟ لا يحسب بمئة ناقة ولا ألف ناقة ولا ملء الأرض، إنما ليس لهذا إلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لوددت أني أقاتل في سبيله ثم أقتل ثم أحيى ثم أقتل ثم أحيى ثم أقتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا بعد انتبه له. لا شك أنك قد تعاني حرمانا من جهة ما إذا سلكت طريق الاستقامة، أو تعبا أو نصبا أو نفقة أو أذى تتحمله من سب أو شتم أو غير ذلك، كل هذا أجره عظيم. بعض إخوانكم له أقارب يقدمون لأبنائهم في كليات معينة، ولكن حتى هكذا يقال، وأكثر هذا الكلام الله أعلم به، أنك ما يقبل هؤلاء إلا إذا لم يكن في أهله ملتحن، وبالتالي احلق لحيتك. طب أنا أحلق لحيتي من أجل دنياك؟ لا طبعا. فهجره جميع أقاربه، وعلى رأسهم أبو هؤلاء الأولاد، وغدا له أخوات عندهن أولاد، وبعد غد يعني الإنسان سيجعل لحيته واستقامته مرهونة بدنيا غير. أحلق وأترك من أجل أن تدخل كلية كذا، أحلق. طب إذا ما فعلت ذلك فالويل لك، ثم الويل لك. أنت المطالب أن تتنازل عن دينك من أجل دنياي، أما أن تتنازل عن دنياك من أجل ديني أنا لا. وقد يقع قطيعة رحم، هذا أذى، لكن تحمله، وكل ذلك في ميزان حسناتك. فأنت ولله الحمد والمنة كل شيء في حياتك في ميزان حسناتك. لو قطع ثوبك وانت بتركب سيارة هذا ميزان حسناتك، ودخل عليك حزن ما هذا ميزان حسناتك، لو واحد سبك أو شتمك هذا ميزان حسناتك. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصهم في سبيل الله ولا طعون موطئ يغدر الكفار ولا ينالون معدونا. قس على هذا أي كل شيء، كل شيء قس على هذا. أغلقت دكانك ساعة، تركت سيارتك الأجرة ساعة، حصل بذل شيء ما، كل هذا أبشر، كل هذا في ميزان حسناتك. فاحتسب النصب والتعب والجوع والعطش. ولهذا كان الصحابة يتعقبون على البعير الجماعة، وكان الصحابة يتناولون التمر الواحد، هذا يمصها ويشرب عليها ماء، وهذا يمصها ويشرب عليها ماء. هذه ثمنها عند الله ماذا؟ سلهم لما هذا؟ ولو أرادوا الدنيا من أوسع أبوابها لا سعوا فيها، ولكن أخرجوا منها لله، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فما تتعرض له يا صاحب الاستقامة هذا في ميزان حسناتك إن شاء الله. فأبشر ثم أبشر ثم أبشر. أنت لو تعبت من أجلي وأنا العبد الفقير الشحيح البخيل، لو أنا وأنا عائد إلى بيت الآن وجدتك تكنس أمام بيتي، والله يا أخي أنا بس بكنس كده لأني وجدت يعني وثقا أو شيء، فأنا أقوم بهذا، كم سيكون قدر هذا؟ لا والله لازم أن تفطر معي يا أخي، تعالى لازم ما أدري. طيب لو أنا تعب ولدي وأنا في سفر فجئت فإذا بك أخذته وذهبت إلى الطبيب وقمت مكاني، كم قدر هذه عندي؟ لو أنك تبني بيتا أو تزرع أرضا فوجدتني قد أتيت لك، أنا معك اليوم يا أخي، لا 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 ما تتعب نفسك، لا والله كيف أتركك، أنا معك اليوم، كم قدرها وأنت العبد البخيل الشحيح؟ هذه الأمور لا تحسب بقيمتها المالية بل بالمعنوية، أما قال كعب فقام لي طلحة فصافحني، وما قام رجل من المهاجرين إلا هو فما نسيتها له، يا الله فكيف إذا كان كل هذا لله؟ تتعب لله، عطش لله، جوع لله، نصب لله، حرمان لله، تحمل أذى لله، هجر أوطان لله، صبر على حياة قليلة المتاع لله، ترك العمل هذا مع إن فيه لله، ترك الأرحام والأقارب لأن عدو للسنة فتهجره، أخوك ابن عمك لله، كل هذا وأنت تفعل ابتغاء ما عند الله لله، فحينئذ أبشر، أبشر، فمن كان عمله لله كان أجره على الله، ومن كان أجره على الله فلا يعلم مقداره إلا الله، يعني مقدار أجره إلا الله. شاب نشأ في عبادة الله له ما له من قوة ومن شباب ومن استمتاع، إغراء لما ترى الولد هذا في الكلية أو في الثانوية أو كذا، لما ترى هذا الولد يلبس ما شاء ويلبس إفرنجي والمحمول والسماعات ومعكسة البنات ويضحك ويلعب وكذا، وانت بثيابك القصيرة وبلحيتك وانت لسه عندك 17 سنة باللحية وكذا، وتركت هذا وتغض بصرك وتستغفر الله، لمن هذا؟ لله. فدقيقة واحدة تؤثر فيها الله على ما تهوى، إن مت عليها نلت أعلى المقامات، لحظة واحدة، ثانية واحدة، ثانية الإيثار، الإيثار، الإيثار مفهوم عندنا إيثار، أؤثر، أؤثر أخي بمالي، ده نوع من أنواع الإيثار بل هو قليل، إنما الإيثار أن تؤثر مرضاة ربك بكل حياتك، فما تخير بين أمرين إلا اخترت أحبهما إلى الله، ولهذا لا استخارة في هذا، أتزوج متبرجة جميلة بهرتني ولا أتركها لأنها متبرجة، أعمل في العمل هذا وفي إضاعة صلواتي أو وقعي في بعض المعاصي من اختلاط وفساد وأخشى على قلبي وفي أجور آلاف مؤلفة، ولا أتركه لأقل منه في تعب ونصب؟ أي استخار؟ ما تستخير فيما عرف حكمه، ما في استخار، إنما إذا اشتبه عليك الأمر فاستخير فيه، فاحفظ لحظات الإيثار في حياتك فإنها أغلى ما تجده من أجور عند الله، احفظ لحظات الإيثار، احفظ لحظات تقديم الله على مرادك. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما سواهما، مما سواهما. الله مرضاته، الرسول مرضاته، دين الله البذل له، في المقابل أبي، أمي، أرحامي، أولادي، وظيفتي، دنياي، كلها هنا. إن حصلت مشاحة قدمت هذا الجانب، مرضات الله، مرضات الرسول، ما يحتم علي دين. وإن أمكن الجمع جمعت. فأغلى لحظات حياتك، أغلى لحظات إيثارك حينما تكون لله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، حصل يحصل الميل، قال: إني أخاف الله. قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فقمت عنها وهي حب الناس إلي. كان لي أبوان وكنت لا أقدم عليهما، انظر لحظة الإطار، مش كنت أقوم عليهما بالإطعام ولا، لكن جاءت لحظة حصلت مشاحة، أتى بمعهوده من اللبن وكذا فوجدهما نائمين، هل يوقظهما؟ لا يريد قطع نومهما. هل يعطي أولاده وهم يتضاوون؟ لن أقدم على أبوي أحد. فوقف بالإناء حتى قام برغبتهما، والأولاد يبكون، فقدم لهما غبوقهما. هذه اللحظة هي لحظة العطاء الجزيل. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عني، إن فرجت الصخرة، إن فرجت، هل لي من توبة؟ يبقى اللحظات دي لحظات غالية. كان لي أجراء، أعطيت كل أجير حقه. قال أحدهم: ما أريده وكذا، ومشى، أو مشى ولم يأخذ. حفنات، ماذا عسى أن تكون؟ ولكن وقعت في نفسه أن ينمي له هذه الحفنات. وعاد الرجل بعد مدة طويلة، الله أعلم هل سيذكر هذا الرجل الحفنات أم لا، لئن ذكر الحفنات إنه لفضل عظيم. أريد أجري، لا يتخيل قط إلا الأجر. حفنات، واحد قال له عندك أجر 50 جنيه، وعد بعد سنين دعاء أن الله يذكرك 50 جنيه، ده يعني هذا أقصى ما يتمنى. ولو قال القائل: أنا ما منعتك، أنت انصرفت، فضلا بأن يقول له ده كان 50 جنيه، وكان الجنيه بكام، كما يفعل بعض الناس. فأنا أريد الأجر هذا. قال: طيب تعال انظر إلى هذا الوادي، ما فيه من بقر وغنم وإبل، كل هذا لك، ده أجرك، أجري. أنا ما اشتغلت ببعير ولا بناقة ولا بشاة، إنما هي حفنات، كل هذا أجرك. هذه اللحظة هي المطلوبة، هذه اللحظة هي المطلوبة. فاستاقها كلها: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عني. احفظ لحظات الإيثار في حياتك، احفظ
لحظات الإيثار أغلى ما تجده من أجر إذا وقفت بين يدي الله. ليس العمل بالكثرة بقدر ما هو بالإيثار. الإيثار إيثار مرضات الله على مرضاتك، إيثار آخرتك على دنياك، إيثار الدين على الدنيا. هذه لحظات غالية جدا جدا، وبكل صراحة قليلة في حياتنا. قد نعبد مع العابدين، قد نطلب مع الطالبين، قد ندعو مع الداعين، قد نصوم مع الصائمين، لكن يترك الناس وأفعل، يقبل الناس وأدبر. هذه لحظة صعبة، ولهذا تلك هي اللحظات. إذا اضطهاد وغير ذلك وأنت ساكت لله لله لله، هذه لحظات لا تنسى، مثل المرأة التي سقط كلب، مثل الرجل الذي نحى فرع شجر، مثل الرجل الذي مع قلة ما عنده لم ينس حق الفقراء، أرضي ثلث ثلث ثلث، ويمشي رجل في الصحراء فيسمع صوتا في السماء لسحابة أن يسقي حديقة فلان، يسقي حديقة فلان، خبر عجيب، أمر جليل، يخرج على عن المعهود، كيف صوت يتجه إلى سحابة وكأن بالرجل وهو يسير معها لينظر حال الرجل الذي ستنزل عنده. هذا المطر من هو من هو من هو؟ إذا به الفلاح الحاد، الفلاح الحاد. السحابة أمطرت وجعل الفلاح يحول بمسحاته على أرض، فلاح فلاح فلاح، اسقي حديقة فلان. ظننت مثلا نبيا وليا رجل لو حال يتغير، فلاح كل يوم احنا بنرى الفلاح هذا، الفلاح هذا بنراه، لكنه الفلاح اللي ماذا صنع؟ إيثار. لم يفرح بما خرج من أرض فاكتنز ذلك ولا رقيب عليه، إنما ثلث لي وثلث للأرض وثلث للفقراء. والله كأني بهذا الفلاح الذي يحلب بقرة وتأتي بكيلو أو كيلو ونصف، فلا ينسى جارا يهدي له، ولا ينسى رجلا فقيرا يعطي له، خذ الكبادي زي ما كنا بنرى في أبائنا في الزمان الخالي. كان عندي بعض الناس إن اللبن هذا ما أبيعه، خيره لي ولجيراني، اعطي لفلان خذوا هذه، اعطيه قشطة، اعطيه لبن، اعطيه حليبا، اعطيه كذا. والله لن يضيع هذا، والله لن يضيع هذا، لن تضيع مرقة طبختها فأكثرتها فتعدتها جيرانك، لن تضيع. فالمسألة انت لا تتخيلها، مسألة ليست بالصور، مو بكل صورة يعني هو الجهاد، قد تكون صور قليلة لكن يدفعها معاني كثيرة. الإيثار، الإيثار بالمعنى العام، الإيثار بالمعنى الأخص، مو بالإيثار بمال وفقط، الإيثار بكل حياتك، حياتك رقم متأخر، ومرضات الله هو الذي يملك عليك قلبك. حينئذ لا يصبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفر، ولا ينون مع عدو النيل، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به عمل صالح. لأن عمل لمن إخواني؟ لأن عمل لله. فلنكثر كفر هذه الأعمال يا رجل. نعم، وأنا أحرث الأرض وجدت هذا الكنز، خذه، أنا اشتريت منك الأرض لم أشتري الكنز. كنز كنز كنز، ذهب فضة أضعاف 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 ثمن الأرض. من الذي يراه؟ من الذي يراقبه؟ من الذي يخاصمه في هذا الباب؟ من الذي سيطالبه؟ خذ هذا، هذا وجدته في الأرض وكأنه وجد قطعة حجارة ولا خشبة ولا، ورايح يفتخر، وجدت الخشبة هذه خذها، وجدت هذا المسمار، وجدت هذا الإناء. كنز كنز كنز. في عرف الناس بلهاء، وفي عرف الباعة بلهاء. أيوة 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 نعم، ده أنا كنت كان ابني أصلا وضعه. أيوة أيوة أيوة، أيوة زمان، سبحان الله، جزاك الله خير. أنا كنت أجي برضو أشوف كده ليثبت حقه. لكن الرجل ماذا صنع؟ قال يا رجل إنما بعتك الأرض وما فيها، هذا في بطن الأرض، هذا رزقك، لا هي لك، لا هي لك. واختلف. هذه اللحظات بقى، تلك هي اللحظات. كنز أيهما يترك؟ فترفع إلى قاض قال ألك ولد؟ رأى قصة عجيبة. قال نعم. وأنت لك بنت؟ قال نعم. قال زوج ولد البنت وفقها عليه. هذه اللحظات هي التي تحفظ ولو كانت قليلة، لهذا كثرها في حياتك، احرص على أن تكون كثيرة في حياتك. الشيء في يدك تهواه نفسك، تهواه نفسك، ولكن لا، لو أخذته لكان فيه ما كان، أو بذله أفضل من الانتفاع به. اصبر، هي اللقمة، أعطها ولو قوي الداعي لها ويتولك. اعتبر انك اكلت، اعتبر انك اكلت الدجاجة هذه، اعتبر انك اكلت هذه اللحم، اعتبر انك اكلت. اعطاه مالا. طيب ابغيني وكيلا، قال لا كفى بالله وكيلا. طيب ابغيني شهدا، قال كفى بالله شهدا. خذ المال وتوكل على الله، الله بيني وبينك. رجل لا تعرفه ولا كذا، ومن بلد أخرى، أخذ مالك في إيصال، في شيك، في كذا، ما في شيء من هذا. كفى بالله وكيلا، كفى بالله شهيد. ويأتي الموعد ويخرج الرجل بماله لينظر سفينة ليرسل معها المال إلى الرجل في الجهة الأخرى، ما وجد. طب يرجع ثم يعاود حتى إذا وجد السفينة أعطى المال. لا لا، قال الرجل اللهم إني قلت له بغني وكيلا، قال كفى بالله وكيلا، بغني شهيدا، قال كفى بالله شهيد. أنت الوكيل وأنت الشهيد يا ربي. أخذ المال وضعه في الصندوق وألقى، كفى بالله وكيلا، كفى بالله شهيد. ويخرج الرجل عسى أن يجد سفينة، فما وجد السفينة، وجد صندوقا يأتي على أمواج البحر الهادئة. أخذ يستخدمه، ولما أخذ وذهب يستخدمه فإذا بالمال فيه، وإذا معه رسالة. فهذه اللحظات إمام عدل، شاب نشأ في طاعة الله، رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل بعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني خاف الله. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذه اللحظات يا إخواني احرصوا، نحرص جميعا عليها، نحرص هذه اللحظات الغالية جدا، هذه اللحظات الغالية الغالية الغالية، هذه العملة التي لا يعرف قدرها ولا يعرف أجرها إلا من بذلت له، إلا من كان يقين الشخص به وبما عنده. ربنا عز وجل، فهذه الآية فيها هذا الأمر، رسالة لكل عامل لله، حياتك كلها أجور، أجور كلها أجور، حر، برد، عري، جوع، عطش، مصائب، حرمان، إيثار، كلها لله، هذه كلها لله. نعم نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكان ما حصل للمؤمنين من الأذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسوله، لم يكن من المصائب السماوية التي تجري بدون اختيار العبد، من جنس حبس يوسف لا من جنس التفريق بينه وبين أبيه، وهذا أشرف النوعين وأهلها أعظم درجة. وإن كان صاحب المصائب يثاب على صبره ورضاه وتكفر عنه الذنوب بمصائبه، فإن هذا أصيب وأوذي باختياره طاعة لله يثاب على نفس المصائب ويكتب له بها عمل صالح. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم نصب ظمأ ولا نصب ولا مخمصة.
يعني كلام ابن كثير ملخص أوضح، جمع بين الأمرين وقال: إلا كتب لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرتهم، وإنما هي ناشئة عن أفعالهم، أعمالا صالحة. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه أعمال لا تدخل تحت قدرتهم، مسألة الجوع والعطش، لكن هي ناشئة عن ماذا؟ عن أعمال، بخلاف المصائب المجردة. متى ولدك؟ داخل تحت عملك؟ ما لك عمل؟ متى ولدك؟ رصب ولدك؟ كذا كذا. لكن هذه آثار أعمال باختيارك، خرجت، دعوت، طلبت العلم، سعيت، ترتب على ذلك أمور لا تدخل تحت قدرتك ولكن كانت أثرا من هذه الآثار، فلهذا كانت في ميزان حسناتك. ولهذا يشكل لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هل الفضل راجع للخلوف ذاته وبالتالي تحصيله مرغوب شرعا؟ ومن هنا قال من قال من العلماء بأنه لا يستحب التسوق بعد الزوال. لماذا؟ حرصا على الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك. هل يا ترى الخلوف هذا الفضل فيه كرائحة أم الفضل فيه لكونه أثر طاعة؟ فيعود هذا الأمر على ثواب الصوم ليس ثواب الخلوف. هل المسألة تعود إلى قطرة الدم والدم الذي يسيل؟ فإنه أطيب عند الله من ريح المسك، كريح المسك. هل المسألة راجعة إلى الدم ذاته ولا راجعة إلى العمل الذي ترتب عليه ذلك؟ وأن هنا كما قلت لكم يقول من قال من العلماء بأنه لا يستحب التسوق بعد الزواج إبقاء على هذا الخلوف. والقول الثاني وهو القول الراجح والصحيح والذي دلت عليه الأدلة أنه يستعمل السواك طوال اليوم، قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. وهذه الرائحة ليس هي التي يسعى العبد في تحصيلها، وإنما لكونها أثرا من أثار الطاعة، وهذا الدم أثر من أثار الطاعة. شوف العلماء ماذا قال: ففي دم الشهيد كريح المسك، وفي الخلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك. هل المطلوب تحصيل الدم لذاته؟ هل المطلوب تحصيل الخلوف لذاته؟ أو لكون هذا أثرا من أثار العبادة، وبالتالي فالفضل في العبادة ولو لم يحصل لك ماذا؟ خلوف. والسعي في إزالة الخلوف لو يتسوى في إبقاء الخلوف ليس هو المطلوب. تجد كلاما يمكن لابن رجب والعلماء. طيب أعطيه.
قال ابن القيم في زاد المعاد: وأجمع الناس على أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحبابا، والمضمضة أبلغ من السواك، وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة.
انتبه انتبه، يعني أنت تمنع السواك تبقى هتمنع المضمضة؟ ها انتبه، هل هتمنع المضمضة؟ أنت تمنع السواك إبقاء على الرائحة، طب هل يلزم من هذا أنك تطرق المضمضة؟ مضمضة ثلاث. فقال
قال:
والمضمضة مجمع على مشروعيته، إما على وجه وجوب هذا قول بعض العلماء، أو على وجه استحباب هذا قول بعض العلماء. ها
وأجمع الناس على أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحبابا، والمضمضة أبلغ من السواك، وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة، ولا هي من جنس ما شرع التعبد به، وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حثا منه على الصوم لا حثا على إبقاء الرائحة.
تابع يبقى حث على ماذا؟ على الصوم مش على الخلوف، على الصوم. ها
لا حثا على إبقاء الرائحة، بل الصائم أحوج إلى السواك من المفطر. وأيضا فإن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم، وأيضا فإن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم، وأيضا فإن السواك لا يمنع طيب الخلوف الذي يزيله السواك عند الله يوم القيامة، بل يأتي الصائم يوم القيامة وخلوف فمه أطيب من المسك علامة على صيامه، ولو أزاله بالسواك كما أن الجريح يأتي يوم القيامة ولون دم جروحه لون الدم، وريحه ريح المسك هو مأمور بإزالته في الدنيا. وأيضا فإن الخلوف لا يزول بالسواك، فإن سببه قائم وهو خلو المعدة عن الطعام، وإنما يزول أثره وهو المنعقد على الأسنان واللثة.
طبعا هذه أوجه عظيمة جدا، أوجه عظيمة ودقيقة، سبحان الله، كلام علمائنا دقيق. فالتعبد بالسواك أعظم من الخلوف نفسه ورائحته، التعبد بمتابعة المشروع من المضمضة وكذا أعظم، التعبد بالصيام أعظم، التعبد ذكر أوجها. رضوان الله أعظم من استطابة الخلوف، وهذا ناتج عن الطاعة. إذن يا إخواني الأمر ليس من باب الحث على الخلوف، وإنما هم باب الحث على ماذا؟ على الصوم. فتنبه، لكن هذا من آثار الصوم، يبقى يعود ذلك إلى فضل العمل. والدم والجرح يثعب، هذا من آثار الجهاد، وليس أن الجرح مطلوب لذاته، فكلام ابن القيم قيم رحمة الله عليه يبين هذه المسألة. يبقى إذن هنا ليس المراد تحصيل الخلوف، المراد أن تصوم إيمانا واحتسابا. من صام رمضان في حديث أبي هريرة في الصحيح إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، والصائمين والصائمات. نعم نعم.
قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري: واختلف العلماء في السواك للصائم في كل وقت من النهار فأجازه الجمهور. قال مالك: أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في أي ساعات من النهار، في أي ساعة من النهار شاء، غدوة وعشية، ولم يسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. وقد روي ذلك عن عائشة وابن عمر وابن عباس، وبه قال النخعي وابن سيرين وعروة والحسن، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. وقال عطاء: أكرهه بعد الزوال إلى آخر النهار من أجل حديث خلوف فم الصائم، وهو قول مجاهد، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وحجة القول الأول ما نزعه البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا يقتضي إباحته في كل وقت وعلى كل حال، لأنه لم يخص الصائم من غيره.
نعم نعم نعم. ليه؟
قال ابن رجب: قوله ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف الفم رائحة ما يتصاعد منه من الأبخرة لخلو المعدة. وبهذا استدل من كره السواك للصائف أو لم يستحبه من العلماء، وأول من علمناه استدل بذلك عطاء بن أبي رباح، وروي عن أبي هريرة أنه استدل به لكن من وجه لا يثبت. وفي المسألة خلاف مشهور بين العلماء، وإنما كرهه من كرهه في آخر نهار الصوم، لأنه وقت خلو المعدة وتصاعد الأبخرة. وهل يدخل وقت الكراهة بصلاة العصر أو بزوال الشمس؟
نعم، على كل حال كما قلنا ده حكم فقهي، لكن احنا لا نبحث عن حكم فقهي معروف الخلاف فيه، إنما نبحث عن ماذا؟ عن المعنى في لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هل الخلوف مراد أو وله الفضل، أو الفضل الصومي وهو المراد؟ فتبين من كلام ابن القيم ما قلناه. نعم.
قال تعالى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ولا ينفق هؤلاء الغزاة في سبيل الله نفقة صغيرة ولا كبيرة، أي قليلا ولا كثيرا، ولا يقطعون واديا أي في السير إلى الأعداء، إلا كتب لهم. ولم يكن هاهنا به، لأن هذه أفعال صادرة عنهم، ولهذا قال: ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه من هذه الآية الكريمة حظ وافر ونصيب عظيم، وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة.
انتبهتم الفائدة ديت؟ يعني في الآية الأولى قال: إلا كتب لهم به. طيب هنا إلا كتب لهم، قال ولم يقل هنا به، إلا كتب لهم به. لماذا؟ لأن هذه الأفعال صادرة عنهم، لما هناك التعب وكذا بغير اختيارهم، وإن كان أثرا من أثار أفعالهم. هذه العلة. ففي الآية الأولى إلا كتب لهم به، بما هو خارج عن قدرته، إنما هنا إلا كتب لهم هذا الأجر بما صدر منه. هذه العلة في زيادة به. لما كانت هذه الأشياء ليست داخلة تحت قدرتهم قال لهم به، ولما كانت هذه الأشياء صادرة منهم ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا، هذه من أعمالهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. إنما هناك ظمأ نصب مخمصة كذا، ها هذه خارج القدرة، فكتب لهم به وهو خارج عن قدرته. نعم. وقد حصل.
قال: وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في من هذه الآية الكريمة حظ وافر ونصيب عظيم، وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة والأموال الجزيلة، كما قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني سكن بن المغيرة قال حدثني الوليد بن أبي هاشم عن فرقد أبي طلحة عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسرة، فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم حث فقال عثمان: علي 100 أخرى، علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حث فقال عثمان بن عفان: علي 100 أخرى بأحلاسها
بأحلاسها
وأقتابها. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيده هكذا يحركها، وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب ما على عثمان ما عمل بعد هذا. وقال عبد الله
هنا ضعفه الألباني رحمه الله في المشكاه، لكن انظروا له طرق. نعم.
وقال
ما على عثمان ما عمل بعد هذا، شوفوا لفظ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ضعيف أيضا ما ضر عثمان ما فعل بعد. نعم.
وقال عبد الله أيضا: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة قال حدثنا عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فقال: فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارا.
هذا قال في حاشية حسنه الألباني في المشكاة، وهي شاهد لما قبله: ما على عثمان ما عمل بعد هذا، وهذا ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارا. وهذه مشهورة في السير أن عثمان رضي الله عنه بذل هذا المال الكثير للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما ضر عثمان ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. وهذه بشرى لعثمان رضي الله عنه الذي بذل أكثر النفقة في جيش العسر، فهو أول أو من أول من يدخل في هذه الآية: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. نعم.
وقال قتادة في قوله تعالى
قتادة في قوله تعالى
ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم الآية: ما ازداد قوم من أهليهم في سبيل الله بعدا إلا ازدادوا من الله قربا.
نعم.
قال تعالى: وما كان المؤمنون،
يعني إذا خرج في سبيل الله فما ازداد قوم من أهليهم في سبيل الله بعدا، كلما ابتعدوا وبعد بهم السير إلا ازدادوا من الله عز وجل قربا، لأنه بذلك تكثر خطواتهم في السير إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى:
فاتان الآيتان عظيمتان، وهي قول الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ففيها حث المسلم على العمل لله سبحانه وتعالى وتحمل المشاق في سبيل نصرة دينه عز وجل، وأنه ما يترتب على ذلك من تعب أو نصب أو جوع أو عطش أو حرمان أو مصائب أو ابتلاءات أو إلى غير ذلك، إلا كان في ميزان حسناتي عند الله سبحانه وتعالى. فاستحضر الأجر عند الله يهن عليك البذل، استحضر الأجر يهن عليك البذل. أن الإنسان معروف. شوف نتيجة الثانوية العامة في هذه الأيام الطالب هان عليه البذل وحرم نفسه وكذا واعتكف يذاكر ويقرأ وإلى آخره، لكن لماذا يا إخوان؟ لما يرجوه، وبيستحضر أمامه النتيجة في آخر عام في هذا اليوم. هو تصور هذا اليوم، هل هذا اليوم سيكون الأول ولا الثاني على الجمهورية ولا إلى آخره. لما استحضر هذا اليوم هان عليه ماذا؟ البذل. أما الآخر لم يلتفت إليه، فلهذا هان عليه العمل والترك، ترك ولم يعمل. واليوم يوم توزيع الجوائز، هذا الأول والثاني ولو التفت إليه. نعم.
قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
تربية، القرآن تربية يا أخوان، القرآن عظيم، يربي المؤمن آية بعد آية وآية بعد آية ومعنى بعد معنى ومعنى بعد معنى. الله أكبر. محروم من القرآن محروم من الخير، محروم. ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعني. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا. وقال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية.
يعني ذهب طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ بهذه الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة كلهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فدل هذا على أن هذا الوجوب على العموم نسخ وصار على طائفة. ومنه أخذ العلماء بأن الجهاد فرض كفائي، فرض كفائي وليس فرض عين، وإلا لازم كل أحد، هذا فرض كفائي. وفي الرد على هذه التنظيمات الإرهابية والجماعات الإرهابية التي تقول بأنه يجب على كل مسلم على وجه الأرض أن يجاهد، ويجاهد مع من؟ تحت إمرة أمير المؤمنين بغدادي ولا بن لادن ولا إلى آخره ممن يعينونه. وأن الناس ينقسمون إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فمن كان معهم هذا فسطاط الإيمان، ومن كان في المعسكر الآخر فهذا فسطاط النفاق. وهذا كلام مردود عليه، إذ الجهاد واجب على الكفاية، ثم هذا الوجوب يكون على الدول، يكون على ولاة الأمور، ثم ولاة الأمور هم الذين يستنفرون الناس. الأفراد ما يجب عليهم من هذا شيء، إلا إذا دهم العدو أرضا وقد قتل ولي الأمر ولا حيلة بيننا وبين اتصال به فندفع بقدر مستطاعنا. أما جهاد طلب، هذا ولي الأمر يقوم بما يراه مناسبا من جيش من كذا، إذا استنفرنا وعين أناسا فإننا يجب علينا أن نخرج إذا عين الإمام أحدا فإنه يجب عليه أن يخرج. لكن أمور الجهاد الخطاب فيها لولاة الأمور وليس الخطاب فيها لنا. أنت الآن أمور الجهاد تخاطب بها، أقول لك أمور الحدود أنت مخاطب بها، أمور الحدود أنت مخاطب بها. يعني نحن مخاطبون أن نرجم الزاني أو أن نجلد الزاني أو أن نقطع يد السارق، أو الخطاب لولاة الأمور؟ هذا مما يناط بولاة الأمور، إن قاموا به فالحمد لله، وإذا ما قاموا به فلا يلزم الناس ذلك. كذلك أمور الجهاد منوطة بالسلطان، إذا قام السلطان به فالحمد لله، وإذا ما قام السلطان به فلتحول هذا الوجوب على الناس. وبهذا يرد على هذه التنظيمات التي تقول يجب على كل مسلم الجهاد، لأن العدو الآن دهم أرضنا، العدو في فلسطين، العدو في كذا، العدو في كذا، فتعين علينا أن نجد. والحقيقة أنه لا يريدون استنفار الناس معهم، ولهذا ضحكوا على الشباب بهذا. أولا الجهاد فرض عين، ثانيا الحكام عطلوا الجهاد فليس حكاما شرعيين، ثالثا يجب الهجرة إليه، رابعا لابد من إزاحة الطواغيت لأنهم كفار، والبداءة بالمرتد مقدمة على البداءة بالكافر الأصل. انظروا يا أخوان هذا الترتيب، يبقى واحد ها وجوب الجهاد على الأعيان، كل واحد أنا وأنت كل الدنيا يجب عليها الجهاد. طيب الثاني ولاة الأمور عطلوا الجهاد فليس ولاة أمور شرعية، الثالث هم كفار، الرابع نبدأ بجهادهم. لماذا؟ لأن هؤلاء مرتدون. الخامس يجب الهجرة إلى أمير المؤمنين بحق، يضحك على الشباب الفارغ من التعلم بمثل هذه الأمور، فترى الشاب كان في المسجد يصلي ويواظب على الصلاة، سرعان ما تسمع عنه الخبر أنه كان مع فلان أو علان أو دخل في التنظيم الفلاني أو كان من الأعضاء الذين فجروا كذا وكذا وكذا من مؤسسات المسلمين. نعم.
قال وقد يقال إن هذا بيان لمن
فإذا أردت أن تتصور مسألة الجهاد تصور مسألة الحدود، الحدود يطلب بها ولي الأمر، الجهاد يطلب به ولي الأمر، ما الحكم إذا عطل ولي الأمر الحدود؟ إذا ما أقام هل يقيم الناس؟ لا، كذلك الجهاد، الجهاد يخاطب به الدول، إذا قلنا يجب على البلد الفلاني أن تجاهد وكذا يبقى يجب على ولاة البلد الفلاني أن يجاهدوا. ولهذا تذكرون في عهد مرسي لما قال بأن الجهاد يجب علينا في سوريا وكذا وكذا وأعلنوا الجهاد، نعم أعلن الجهاد، خذ أنت كتائبك وروح قاتل، خذ الجيش وروح قاتل، إنما نحن ما يجب علينا، نحن ما يجب علينا. ولي الأمر قال أعلن الجهاد أو ما أعلن الجهاد، هو ماذا منوط بهذا؟ هو حرب اليهود في 73 كان لنا ولا للدولة؟ حرب في 67 كان لنا ولا للدولة؟ لو قامت حرب الصباح لنا ولا للدولة؟ إلا إذا عين ولي الأمر أحدنا أو دهم العدو أرضا، هذا جهاد دفع بقى، وجهاد الدفع يرجع في أيضا لولاة الأمور، لكن إذا حيل بيننا وبين ولاة الأمور والعدو سيتمكن فإننا ندفعه قدر المستطاع. نعم.
قال رحمه الله وقد يقال إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلهم وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهم ليتفقه الخارجون مع الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينزل من الوحي عليه وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو، فيجتمع لهم الأمران في هذا النفير المعين وبعده صلوات الله
في هذا يجتمع الأمران في هذا النفير المعين وبعده
فيجتمع لهم الأمران في هذا النفير المعين وبعده صلوات الله وسلامه عليه، تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد، فإنه فرض كفاية على الأحياء. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يقول ما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني عصبة يعني السرايا ولا يتسروا إلا بإذنه، فإذا رجعت السرايا وقد نزل
السرايا لا تكون إلا بإذن الإمام، أي جهاد لا يكون إلا بإذن الإمام، سرايا دافع طلب كل ذلك بإذن ولي الأمر. نعم.
فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الله قد أنزل على نبيكم قرآنا وقد تعلمناه، فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم بعدهم، ويبعد.
يبقى هنا الطائفة التي ستتعلم هي الطائفة القاعدة وليست النفير. لكن كلام ابن كثير يقول وقد يقال إن هذا البيان مرادية على ابن نفير أحياء كلها وشرذمة من كل قابلة إن لم يخرج كلهم ليتفقه الخارجون مع رسول الله بما ينزل من الوحي عليه وينذروا قومهم إذا رجعوا لهم بما كان من أمر العدو. يبقى هذا على الطائفة التي خرجت مع الرسول. نعم.
قال ويبعث سرايا أخرى فذلك قوله ليتفقهوا في الدين يقول ليتعلموا ما أنزل الله على نبيهم وليعلموا وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم لعلهم يحذرون. وقال مجاهد نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خرجوا في البوادي فأصابوا من الناس معروفا ومن الخصب ما ينتفعون به ودعوا من وجود
من وجدوا من الناس
إلى الهدى فقال الناس لهم ما نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم وجئتمونا فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرجا وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يبتغون الخير ليتفقهوا في الدين وليستمعوا ما في الناس وما أنزل الله بعدهم ولينذروا قومهم الناس كلهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال قتادة في هذه الآية هذا إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش وأمرهم الله ألا يعيروا نبيهم صلى الله عليه وسلم وتقيم طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفقه في الدين وتنطلق طائفة تدعو قومها وتحذرهم وقائع الله في من خلا قبلهم. وقال الضحاك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن يتخلف عنه إلا أهل الأعذار. وكان إذا أقام فاسترت السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه. فكان الرجل إذا استرى فنزل بعده قرآن تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه القاعدين معه فإذا رجعت السرية قال لهم الذين أقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل بعدكم على نبيه قرآنا فيقرئونهم ويفقهونهم في الدين وهو قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يقول إذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني بذلك أنه لا ينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعا ونبي الله صلى الله عليه وسلم قاعد. ولكن إذا قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم تسرت السرايا وقعد معه عظم الناس. وقال علي بن أبي طلحة أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فإنها ليست في الجهاد. ولكن لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر بالسنين أجدبت بلادهم وكانت القبيلة منهم تقبل الجهاد
تقبل بأسرها الجهاد ولكن حتى بأسرها حتى يحل بالمدينة أو يحل بالمدينة من الجهد.
وكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها حتى يحل بالمدينة من الجهد ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون. فضيقوا على أصحاب رسول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأجهدوهم فأنزل الله يخبر رسوله أنهم ليسوا مؤمنين فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عشائرهم وحذرهم قومهم أن يفعلوا
وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم
فذلك قوله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم ويتفقهون في دينهم ويقولون لنبي الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرنا أن نفعله وأخبرنا ما نقول لعشائرنا إذا قدمنا انطلقنا إليهم. قال: فيأمرهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الله وطاعة رسوله، ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة. وكانوا إذا أتوا قومهم نادوا: إنا من أسلم فهو منا. وينذرونهم حتى إن الرجل ليفارق أباه وأمه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم وينذرهم قومهم، فإذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة. وقال عكرمة لما نزلت هذه الآية الشريفة: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وما كان الأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. قال المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم ينفروا معه. وقد كان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم، فأنزل الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. الآية. ونزلت: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له. الآية. وقال الحسن البصري: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قال: ليتفقه الذين خرجوا بما يريدهم بما يردهم الله من الظهور على المشركين والنصرة، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم.
نعم، هذه أثار كلها سلفية في بيان الطائفة التي تجاهد والطائفة التي تتعلم. هذا كلام ابن جرير، كلام السعدي: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طائفة تجاهد وطائفة تتعلم، وتعلم الطائفة تتعلم ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاهد، وقيل بخلاف ذلك. نعم. قال بغوي بن جرير. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال أن تأويله: وما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، وأن الله نهى بهذه الآية المؤمنين به أن يخرجوا في غزو وجهاد وغير ذلك من أمورهم ويدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيدا، ولكن عليهم إذا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أن ينفر معها من كل قبيلة من قبائل العرب، وهي الفرقة أي طائفة، وذلك من الواحد إلى ما بلغ من العدد. وكما قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يقول: فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وهذا إلى هاهنا على أحد الأقوال التي رويت عن ابن عباس، وهو قول الضحاك وقتادة. وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب، لأن الله تعالى ذكره حظر التخلف خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين به.
قال: وإنما قلنا
هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب، لأن الله تعالى ذكره حظر التخلف خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين به من أهل المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الأعراب لغير عذر يعذرون به، إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزو وجهاد عدو قبل هذه الآية، بقوله: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. ثم عقب ذلك بقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فكان معلوما بذلك، إذ كان قد عرفهم في الآية التي قبلها اللازم لهم من فرض النفر والمباح لهم من تركه في حال غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم وشخوصه عن مدينته لجهاد عدو، وأعلمهم أنهم لا يسعهم التخلف خلافه إلا لعذر بعد استنهاضه بعضهم وتخليفه بعضهم، أن يكون عقيب تعريفهم ذلك تعريفهم الواجب عليهم عند مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدينته.
السعدي. نعم.
يقول السعدي رحمه الله تعالى: يقول تعالى منبها لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي جميعا لقتال عدوهم، فإنه يحصل عليهم المشقة بذلك، وتفوت به كثير من المصالح الأخرى. فلولا نفر من كل فرقة منهم، أي من البلدان والقبائل والأفخاذ، طائفة تحصل بها الكفاية والمقصود لكان أولى. ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو خرجوا لفاتتهم، فقال ليتفقهوا أي القاعدون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أي ليتعلموا العلم الشرعي ويعلموا معانيه ويفقهوا أسراره وليعلموا وليعلموا غيرهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ففي هذا فضيلة العلم وخصوصا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه، فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينمى له. وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون، فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؟
نعم، يعني عالم يعلم العلم وكذا، لكنه لا يدرسه، في نفسه جالس في نفسه، فهذا لا تحصل له بركة، لأن البركة إنما تكون بنشر العلم وجمع الناس عليه. إنما لو جلس طوال الليل والنهار يطلب العلم في نفسه ولا يعلم أحدا، بركته قاصرة ونفعه قاصر، وإنما يعظم قدر العالم ببركته المتعدية، وهذه لا تكون إلا بنشر العلم. نعم.
قال: فأي منفعة حصلت للمسلمين منه، وأي نتيجة نتجت عن علمه؟ وغايته أن يموت فيموت علمه وثمرته، وهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علما ومنحه فهما. وفي هذه الآية أيضا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة مهمة، وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها ويوفر وقته عليها ويجتهد فيها ولا يلتفت إلى غيرها، لتقوم مصالحهم وتتم منافعهم، ولتكون وجهة جميعهم، ونهاية ما يقصدون قصدا واحدا، وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم.
ولو نعم، إذن باختصار أقرب الأقوال في هذا وأوضحها قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أنه فلولا نفر من كل فرقة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، جميع كلهم يخرجون ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، من فرق المسلمين طائفة تقوم بها الكفاية، فلولا نفر من كل طائفة فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، أي الذين يمكثون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومون بتعلم الدين الذي أنزل على رسول الله وعلمهم رسول الله، فإذا رجع الغزاة والسرايا حصل من إخوانهم تعليم له، فيكون بهذا قد حصلت لنا مصلحته، مصلحة الجهاد والغزو بمن خرج، ومصلحة التعلم، فلم تبد مصلحة العلم التي أساسه كل خير بمن بقي، فتعلم الذين بقوا حتى إذا رجع الذين غزوا علموهم ما كان من دين الله. قال ابن عباس: ما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبي وحده، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني عصبة، يعني السرايا، ولا تصروا إلا بإذنه، فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن الله قد أنزل على نبيكم قرآن وقد تعلمناه، فتمكث السرايا فيتعلمون ما أنزل الله على نبيهم صلى الله عليه وسلم بعدهم. هذا هو، يبقى طائفة جاءت مع رسول الله، وطائفة خرجت لتجاهد في سبيل الله، وطائفة بقيت تتعلم العلم الشرعي، إذا رجع الذين خرجوا تعلموا العلم الذي أنزل بعد وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم القاعدين بعد خروج هذه الطائفة، فيحصل بهذا الخيران، خير الغزو وخير التعلم، وفي هذا فضيلة للعلم، وأنه أصل عظيم جدا، ولا ينبغي المسلمين أن يشتغلوا عنه بالجهاد أو بغير من الأمور، إنما ينبغي أن نحرص على التعلم، لأن التعلم يصحح كل عمل، وبالتالي لا غنى عن ماذا؟ عن التعلم، لا غنى عن التعلم.
إذن هذا الدليل على أن الجهاد فرض كفاية وأنه لا يجب على كل المسلمين، وقد يتعين في بعض الأحوال كما إذا دهم العدو أرضا، كما إذا عين السلطان أحدا، كما إذا استنفر السلطان الناس إلى غير ذلك يتعين، وإلا فهو فرض كفاية يقوم به طائفة تبو الطائفة الأخرى تنشغل بالتعال، فإذا رجعت الطائفة التي كانت تجاهد تعلمت من الطائفة التي كانت قاعدة، فيحصل بهذا الأمران، أمر التعلم وأمر الجهاد. هذا معنى هذه الآية، ولهذا استدل بها جماهير أهل العلم على أن الجهاد جهاد الطلب فرض كفائي وليس فرض عين. فإذا قالت هذه التنظيمات الإرهابية هذا الذي نعينه على الناس اليوم إنما هو جهاد الدافع، لأن العدو دهم أرضنا ولا سبيل إلى دفعه إلا بالجهاد، إلا بالجهاد، فيتعين علينا جميعا أن نجاهد. نقول التعين إذا قيل جهاد التعين يناط بمن يا أخوان؟ لو فرضنا أن الجهاد يتعين يناط بمن؟ يناط بالسلطان، ما يناط بالأفراد. أنا يجب علي جهاد؟ أنا ما أدري والله، ما أفرق بين بندقية وبندقية، والله ما أدري أصلا كيف أمسك بها أصلا، ما أدري، ما في حياتي أمسكت بندقية حتى أضرب مثلا. يتعين علي كيف؟ وبعدين يتعين علي كيف؟ يعني أخرج فين؟ فلهذا هم يوجبون الجهاد على عموم المسلمين، والجهاد إنما يناط بالسلاطين، فإذا تعين تعين على السلاطين ولا يتعين على أحد الناس إلا في حالات ضيقة. ثم يخرج السلطان بجيوش، إذا ما خرج بجيشه هذا يسأل، إن كان ضعيفا فمعذور، وإن كان قويا فالله يحاسبه، أما أنا ما أستطيع. مثل الإمام إذا لم يقم الحدود أقيمها أنا؟ يعني الإمام لا يرجم الزاني أرجمه أنا؟ الإمام لا يقطع يد السارق أقطعه أنا؟ الإمام لا يقتل تارك الصلاة أقتلهم أنا؟ هل حتى التنظيمات الإرهابية تفعل ذلك؟ تنظيمات الإرهابية ما تفعل ذلك. طب ما الفرق بين الجهاد والحدود؟ أنتم تقومون بالجهاد عند تعطله من السلاطين، لماذا لا تقومون بالحدود أيضا عند تعطله من السلاطين؟ لأن هذا سيصدمهم مع الناس ويكون التصادم مع الناس، يعني أنتم جايين تقيمون الحد على أخي على أبي على كذا، سوف يواجههم الناس، إنما هم يواجهون عدوا واحدا وهو ماذا؟ الدولة، وهو الدولة. فهذه أمور تعلم أن أحكام الجهاد والحدود وغير ذلك إنما هي منوطة بالسلطان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبو هريرة في الصحيح إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، وذكره البخاري في كتاب الجهاد تحت باب الإمام جنة يقاتل من ورائه، يبقى إذن لابد من الإمام. والله قال وإذا استنفرتم فانفروا، أي من قبل السلاطين، أما نحن نخرج ونجاهد من قبل أنفسنا يترتب عليك فساد كما ترون الآن في العالم الإسلام، في العالم الإسلام يقتلون المسلمين الأبرياء بدون دليل، فتحصل قوة وللعدو علينا. ولهذا كمين بعد كمين بعد كمين وهم على الثغور تقتلوا مدى التنظيمات الإرهابية، ما الداعي لهذا؟ ماذا صنعتم؟ لما قتلتم الكمين حكمتم الآن شرع رب العالمين؟ لما قتلتم الكمين ستتركون؟ لما قتلتم الكمين أسعدتم عدوا أو أسعدتم حبيبا وصديقا؟ هؤلاء الخوارج بطرقهم ومنهجهم في الماضي والحاضر والمستقبل، كلما خرج قرن قطع، النبي أخبر بهذا، اليوم قرن البغدادي وغدا قرن بن لادن وبعدين قرن أبو مصعب وبعدين قرن أبو إبراهيم وبعدين قرن، كل ما خرج قرن يقطع، وابتلاء في ابتلاء في ابتلاء في ابتلاء. طيب تعلموا العلم الشرعي وبلغوه الناس، أقيموا دعوة الحق في الناس، تعلموا. يعني تخيلوا يا أخواني لو أن الإنسان، لو أنا عضو في هذه التنظيمات وجعلت ديني على قمم الجبال، كنا أنهينا كتابا؟ كنا عرفنا سؤالنا يا إخواني؟ كنا عرفنا توحيدا يا إخواني؟ إنما الإنسان بينفع المسلمين بقدر المستطاع. حصل نفع لأن يهدي الله بك الرحيم خير لك من حمري النعم، وينتشر خير وتنتشر السنة، وهذا المطلوب. فرق بين أسامة بن لادن وبيننا، فرق بين الظواهري المصري وبيننا. لو أننا هاجرنا مثل ما هاجر الظواهري وكانت نهايتنا نهاية الظواهري، الظواهري أي سنة علمها وأي بدعة ردها، أي إسلام أقام وأي كفر كسر، فلا هم للإسلام نصروا ولا هم للكفر كسروا. لكن أنت حينما يأتي ميزان حسناتك، هذا الذي تعلم السنة بعدما كان مبتدعا، وهذا الذي تعلم التوحيد بعدما كان مشركا، وبهذا تنتشر. النبي صلى الله عليه وسلم نشر الدعوة، وبقي النبي في العهد المكي ما جاهد، ثم لما انتقل العهد المدني جاهد وهو الإمام، وأبو بكر جاهد وهو الإمام، وعمر جاهد وهو الإمام. إحنا ما رأينا جهاد طلحة بن عبيد الله، ولا جهاد عبد الرحمن بن عوف وحده، ولا جهاد أبي عبيدة بن الجراح وحده، ولا جهاد سعد بن أبي وقاص وحده، ولا جهاد ابن تيمية أخذ فرقة من المسلمين وغزا التتار وكذا وحده، ولا رأينا ابن عبد الوهاب جيش من كان معه وجهد وحده، ولا رأينا ابن باز يفعل ذلك حتى نقتدي بواحد من هؤلاء. من هم من علمائنا الذين جيشوا طلابهم وخرجوا لما يسمى بالجهاد في سبيل الله؟ هذا غباء، غباء وجهل وطريقة خوارج. في النهاية يا القتل يا السجن. ماذا استفاد المسلمون منه؟ ماذا استفاد المسلمون من هؤلاء؟ ما استفادوا شيئا. لكن نعلم الناس، فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. جهاد بالحجة والبيان وهو أعظم من الجهاد بالسيف والسنان، هذا مع السلطان هو أعظم منه الجهاد بحجة البيان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو أعظم، أي الجهاد بحجة البيان أعظم نوعي الجهاد، وقال في كلام معناه: فإن الجهاد بإبلاغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، وأما الجهاد، انتبهوا يا أخواني، وأما الجهاد بتبليغ السنن لا يحسنه إلا أتباع الرسل، وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. هذا جهاد الخاصة، جهاد العلماء بتبليغ السنن، فاحصل بذلك تعلم التوحيد، ويحصل بذلك تعليم الناس لدينهم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا.
طيب نقفون. نعم. ماذا؟